فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
مفاتيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم تحية عطرة في مطلع هذا البرنامج مفاتيح. هذا البرنامج الذي تقوم عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية لتوعية إخواننا حجاج بيت الله الحرام. موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع عظيم جدا، لا تنفك حاجة كل أحد منا إليه، بل لا يستغني عنه مخلوق من المخلوقين، وكلنا مفتقرون إليه وبحاجة إليه في جميع أحوالنا، في السراء والضراء، في اليسر والعسر، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في الحضر والسفر، في كل الأحوال والتقلبات، وفي كل ما نمر به من الأزمنة أو الأمكنة. هذا الموضوع هو موضوع الدعاء. الدعاء له شأن عظيم، وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. في مطلع هذه الحلقة لعلنا نقف مع هذا الاستطلاع وهذه الوقفة، ثم نرجع إن شاء الله لنعلق ونضيف إلى ما نسمع.
ألح في الدعاء، وقال ربي سبحانه وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة.
أدعو ربي، يعني أنا دعوت الله سبحانه وتعالى فلم يستجب لي، وكرر الدعاء مرة أخرى.
ما في شك الإصرار على العبادة، كثرة الاستغفار وكثرة التسبيح وكثرة الصلوات وكثرة السنن الدعاء، وخاصة على إقبال موسم جديد وهو شهر العبادة في رمضان، فالإنسان يستغل هذه الفرص ويكثر عبادة في ربه، وإن شاء الله يحقق الله استجابة الدعاء.
يكثر الاستغفار ويكثر الصلاة، فالاستخارة والتسبيح، وإن شاء الله أنه يتحقق طلبه بإذن الواحد الأحد.
أدعو ربي وابتعد عن المعاصي.
الدعاء أدعو ربي وابتعد عن المعاصي حتى يتحقق دعائي.
أكيد حاجة ما تستجاب لها الدعاء. إيش اللي ما يخلي الدعاء يستجاب؟ المعاصي وعدم الثقة بالله بالإجابة.
الواحد أولا العودة إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الاستغفار قد يكون هو العامل الرئيسي في إجابة الدعوة، هذا أولا. ثانيا على الفرد أن يلتزم بالواجبات الدينية سواء لله سبحانه وتعالى أو بالواجبات الاجتماعية من ناحية صلة الرحم وصلة القرابة، هذه كلها مدعاة لإجابة الدعوة.
مفاتيح.
بعد أن استمعنا إلى هذه التعليقات وهذا الاستطلاع، لا شك أن ما قاله الإخوة الأكارم هو في الجملة كله صحيح. الإنسان لابد أن يلح في الدعاء، ولابد أن يكرر الدعاء، ولابد أن يستغفر، ولابد أن يتوب. ومع ذلك كله فإن الله عز وجل ندبنا إلى الدعاء، بل قال: وقال ربكم ادعوني إيش أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استجبنا لله بطاعتنا لله عز وجل، فإن هذا من أعظم الأسباب في أن يستجيب الله تعالى دعاءنا حينما ندعوه سبحانه وتعالى. الدعاء أيها الأحبة الأكارم من العبادات العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأثر العظيم لهذا الدعاء: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أتاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال الصحابة: إذا نكثر يعني الدعاء ما دام أنه سيتحقق أحد هذه الأمور الثلاثة. قال: فالله أكثر، أي أكثر عطاء سبحانه وتعالى. نعم، الله عز وجل يعطي سبحانه وتعالى ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا، كما جاء في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور المخيط أدخلته في اليم في البحر ثم أخرجته، انظر ماذا ينقص ذلك من البحر، لا شيء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالله عز وجل أمرنا أن ندعوه وأن نلح عليه وأن ننكسر بين يديه، والمسلم لا تنفك حاجته عن رب، إن كان غنيا يسأل الله أن يديم عليه هذا الغنى وأن يصرف ماله فيما يرضي الله عز وجل وأن يحفظ عليه ذلك، إن كان صحيحا قويا في بدنه يسأل الله أن يديم عليه الصحة والعافية، وإن كان في أمن يسأل الله أن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وإن كان على الضد من ذلك، إن كان مثلا فقيرا سأل الله أن يرزقه، إن كان مريضا أن يعافيه، إن كان خائفا أن يؤمنه، وهكذا. فأنت بحاجة وماسة إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه في السراء وفي الضراء، بل كل مخلوق هو بحاجة إلى الله عز وجل، حتى الطير في الهواء والسمك في الماء، بل حتى النمل بحاجة إلى الله عز وجل. ورد في الأثر أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام خرج لما شكى قومه القحط والجد، لما شكوا ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا، فلما خرجوا مر وإذا بنملة قد رفعت قوائمها وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك، قال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، وهي نملة. فالإنسان بحاجة إلى الله عز وجل. وبعض الناس يتصور أنه لا يدعو الله إلا في البأساء، في المرض، في الفقر، في الضيق، في المصيبة، في الكارثة. لا، تدعو الله عز وجل في كل أحوالك، ولذلك نحن ندعو الله في كل صلاة، بل في كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، فندعو الله أن يثبتنا على هذه الهداية، وندعو الله أن يزيدنا هداية وثباتا واستقاما على طريق الهدى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشد إلى فضل الدعاء والاستمرار عليه والإلحاح في الدعاء، فإنه يا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أننا ندعو ربا رحيما كريما سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث السابق في أنه لو اجتمع الخلق كلهم يدعون ربهم فإن الله تعالى لو أعطاهم لن ينقص ذلك من ملكه شيء. بل من العجائب أنك حينما تدعو أو تطلب شخصا ما من الناس في الشيء الذي يقدر عليه فقد يعطيك للمرة الأولى، وقد أيضا يجامله في المرة الثانية، ثم ربما يشمئز أو يتغير طبعه أو ينفر منك أو لا يريد مقابلتك. أما الله عز وجل فكلما كررت عليه الدعاء وألححت كلما كان ذلك أعظم في رفعتك وعلو منزلتك وعلو شأنك عند الله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، وهو الله عز وجل. فأبواب الله مفتوحة للسائلين والراغبين والداعين الذين يدعون الله عز وجل. لكن مما ينبغي أن نحرص عليه أن نعرف أسباب قبول الدعاء، وبالتالي نعرف موانع قبول الدعاء. فلقبول الدعاء أسباب، كما أن لمنعه أيضا موانع تمنع قبول الدعاء. فما أسباب قبول الدعاء؟ من أعظم الأسباب بل أعظمها الإخلاص لله عز وجل. فأنت تدعو الله، لكن لا تدعو غير الله مع الله، لا تقول أغثني يا فلان، ولا المدد يا فلان، ولا أستغيث بك يا فلان، إنما تستغيث وتستعين بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال رجل: قوموا بنا نستغيث برسول الله، قال: إنما يستغاث بالله عز وجل. فالاستغاثة تكون بالله سبحانه وتعالى، فنستغيث بالله ونلجأ إلى الله عز وجل، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالله عز وجل هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويكشف المرض والمصيبة وما ينزل بالإنسان. ألا لله الدين الخالص وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وليس بيننا وبين الله أحد وسائط وشفعاء، بل بمجرد أن تدعو الله فإن الله تعالى يسمع دعاءك، وربما أن الله تعالى يستجيب عنك فيفرج همك ويكشف غمك ويرفع كربتك ويزيل البلاء النازل بك ما بين عشية وضحاها، بل في لحظة من اللحظات. فالله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. من أهم الأسباب وأعظمها وآكدها أكل الحلال، فإن لأكل الحلال أثرا عظيما في استجابة الدعاء، كما أن لأكل الحرام أثر في عدم قبول الدعاء. ولذلك ورد في الحديث أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ هذا الذي يأكل الحرام يأكل الربا، يأكل الغش، السرقة، الاختلاس، التدليس، الخيانة، أكل أموال اليتامى، أكل أموال الناس، أخذها بالسرقة، أخذها بالنهب والسلب، بيع المحرمات كبيع المخدرات ونحو ذلك، أو بيع الأشياء التي تدعو إلى الرذيلة أو الفاحشة أو الظلم أو الجور أو غير ذلك. فإن كل ما يضر المسلمين في دينهم، في عقولهم، في أعراضهم، في دمائهم، كل ذلك من الأكل الأموال المحرمة. ولذلك يروى أن غلاما لأبي بكر رضي الله تعالى عنه جاءه يوما بطعام، فقال لما أكل منه لقمة قال له أبو بكر رضي الله عنه: أن لك هذا الطعام. لما وضع لقمة قال: أن لك هذا الطعام؟ قال: إني كنت تكهنت في الجاهلية فأعطيت أجر كهانتي فأتيت بها إليك. فأدخل أبو بكر أصبعه في فيه فأخرج ما في فيه. قالوا له: ما حملك على ذلك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من جسد نبت من سحت إلا والنار أولى به. إذن لابد من أكل الحلال. ولعلنا هنا نقف لنستمع لهذا التقرير ثم نرجع لنستأنف ما تبقى من محاور هذا الموضوع الهام.
يجوز، لكن الأفضل أنك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، لأنه يمكن لما تحسب أن الله بيجيب لك حقك أكثر مما تدعو عليه.
إذا دعيت عليه يعني هو انتصر عليك بدعائك عليه، لأنه لا يجوز، وخاصة إذا يكون مسلم.
نعم يجوز، لأن ما دعوة المظلوم ما بينه وبين الله سبحانه الحجاب.
طبعا أكيد يجوز، لأنه دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، لكن من الأفضل أنه أدعي لمن ظلمني بالهداية، ولأنه الله سبحانه وتعالى كفيل بي إن شاء الله.
والله أنا أوكل أمري لله، لأنه ربي كفيل بكل شيء أنه يأخذ حقي.
صراحة أي واحد أكيد أنه بيظلمك أنك تدعي عليه.
مفاتيح. إذن لاحظنا أن الأغلب يرى أنك لا تدعو عليه لأن دعاءك عليه قد يكون أنك تسعى لأخذ حقك، وحينما تدعو له فإنك تكون أعظم أجرا عند الله عز وجل، إلا إذا كان الذي يدعى عليه يكون ضرره على الإسلام وعلى المسلمين، والدعاء عليه لما يترتب عليه من الضرر على الإسلام والمسلمين وعدم أوبته وتوبته ورجوعه إلى الله. وحتى الذي يضر المسلمين إن كان الدعاء أو نتوقع فيما يظهر لنا أنه إن شاء الله قريب، فكوننا ندعو له أولى من كوننا ندعو عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة وذهب إلى الطائف وأوذي أيضا وأدميت عقباه ونزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته قال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الصابرين، وإنما قال ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الشاكرين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن أيها الأحبة، استكمالا لما أشرنا إليه من أن أكل الحلال لا بد منه، سعد بن أبي وقاص من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا يصلح لكل مسلم، قال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، فوالذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ليقبل الله منه عملا 40 يوما أو 40 ليلة. إذا كانت هذه لقمة حرام فما بالك بالذي يأكل الأموال الطائلة والهائلة من الربا وغير ذلك والظلم والاعتداء على حقوق الآخرين يأكلها، فإن الله تعالى قد لا يتقبل دعاءه. ولذلك احرص على أكل الحلال. وفي الحديث في شأن الحج إذا وضع الحاج رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، قال فإن كان زاده حلال ناداه مناد لبيك وسعديك حجك مأجور غير مأجور، وإن كان زاده حراما ناداه مناد لا لبيك ولا سعديك وحجك مأجور غير مأجور. ولذلك يصطفي لحجه وعمرته وطاعة النفقة الطيبة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله لا يقبل من الربا أو الأموال السحت المحرمة. ومن هنا فعلينا أن نحرص على أكل الحلال وأن نبعد أنفسنا وأهلينا ومن تحت أيدينا عن الأموال المحرمة. من أسباب قبول الدعاء عدم الاستعجال، بعض الناس يدعو يوم يومين أسبوع ويقول دعوت فلم يستجب لي، فحينئذ يترك الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر حينئذ ويدع الدعاء. فلا بد من أنك تلح في الدعاء وتكرر الدعاء، فالله عز وجل يحب الملحين في الدعاء الذين يكررون الدعاء ويلحون بين يدي رب العالمين. ولعل من حكمة الله عز وجل أنه حينما ينزل بالإنسان أمر من الأمور فيدعو الله عز وجل، قد يؤخر الله تعالى الاستجابة حتى يقبل هذا الإنسان على الله بالصلاة بالدعاء بالتوبة. لأن بعض الناس أو كثير من الناس ربما يكون في غفلة في لهو في سهو في إبعاد عن الخير والطاعة والاستقامة، فلما يصاب بشيء ما يقبل على الله عز وجل ويناجيه ويدعوه ويبتهل بين يديه وتنهمر منه الدموع ويصيبه الخضوع والخشوع والخنوع بين يدي رب العالمين، فيأتي من السكينة والطمأنينة وانقلاب الحياة من الضلال إلى الهداية ما كان بسبب ما نزل فيه من الآفة. ولربما لو استمر مثلا في صحته أو استمر في غناه أو استمر في جاهه لا أصابه ذلك بالأطر والبطر، فإن الإنسان كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وإذا ما يصيب المؤمن يلجأ فيه إلى الله عز وجل. إذا هذا من أسباب الدعاء أن الإنسان يلح في الدعاء. من الأسباب أن الإنسان يرفع يديه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه، دعا فرفع يديه في الاستسقاء، وفي غزوة بدر دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى سقط رداؤه من عاتقه وأبو بكر خلفه يزيده طمأنينة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المؤمنين إيمانا ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، يعني هؤلاء المؤمنين، ويستنزل رحمة الله ويطلب من الله نصره إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، فأمده الله عز وجل بالملائكة الذين يقاتلون مع المؤمنين وأيده بجنود لم يروها، فالله عز وجل أيد النبي صلى الله عليه وسلم ونصره في هذا الموضع، ونصره أيضا في مواضع كثيرة حينما دعا على المشركين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عند الكعبة قبل الهجرة ووضع جبهته الكريمة ساجدا لله، كان هناك ملأ من قريش فتمالأوا عليه، فقام شقيهم عقبة بن أبي معيط فوضع سل الجزور عليه فلم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فغسلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه فاصفرت وجوههم فرقا وخوفا، قال اللهم عليك بفلان بن فلان وعليك بفلان بن فلان، هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي والله لقد رأيتهم صرعى نتفت أو جيفت أجسادهم في حرارة الشمس بعد قتلهم على أيدي المؤمنين، أصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاها على هؤلاء المشركين، وفي الوقت نفسه لما جاءه أبو هريرة يسأله أن يدعو لأمه، قال أبو هريرة رضي الله عنه إني كنت أدعو أمي للإسلام فتعبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك كلاما أكرهه، وجاء وهو يبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مطمئنا لما طلب منه أن يدعو لأمه، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة قال فلما طرقت الباب قالت رويدك ثم خرجت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل دعا لأوس كلها فأقبلت، ودعا لدوس فأقبلوا مسلمين، فقال اللهم اهدي دوسا، وأسلموا جميعا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة الأكارم، الدعاء أمر عظيم ينبغي أن يحرص عليه المسلم. أيضا من الأمور المهمة أن يختار الأزمنة التي هي أوقات استجابة، من ذلك دبر الصلوات المكتوبات، يعني قبل التسليم أو في بعض الروايات بعد التسليم، أيضا بين الأذان والإقامة، أيضا في آخر ساعة من الجمعة، أيضا في ثلث الليل الآخر وقت السحر حينما ينزل ربنا عز وجل هل من سائل فأعطيه، أيضا بالنسبة للصائم عند فطره وفي عموم صومه، أيضا في الأزمان الفاضلة في الحج، في أحوال معينة حينما يكون المسلم قائما بالعمرة أو الحج، فإنه حينئذ يكون أيضا حري أن يستجيب الله تعالى دعاءه وأن يتقبل منه سبحانه وتعالى. إذن المسلم حينما يدعو الله عز وجل يحرص على الأوقات الفاضلة، يحرص على استقبال القبلة، هذه من الآداب استقبال القبلة، الوضوء، رفع اليدين، أن يقدم بين يدي الدعاء صدقة، يتصدق، قدموا بين يدي نجواكم صدقة، فالصدقة إحسان للآخرين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإحسان للآخرين والصدقة عليهم وبذل المعروف لهم من أسباب أيضا قبول الدعاء الذي يكون للمسلم. فالدعاء إذن باب عظيم. وقد ورد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لا أحمل هم الإجابة، يعني لا أهتم أن الله لن يستجيب لي، بل أحمل هم الدعاء، لأن الله تعالى وعد وهو لا يخلف الميعاد، أمرنا أن ندعو ووعدنا أن يجيب، وقال ربكم ادعوني إيش أستجب لكم. ولذلك من علامة توفيق الله للعبد أن يفتح له باب الدعاء، ومن علامة الخذلان والحرمان أن يحرم الدعاء وأن لا يكون قريبا من الله. بعض الناس الآن تنزل به الحاجات والآفات والفاقة، وتنزل به أمور فيلجأ إلى فلان وعلان أو إلى علاج أو ما شابه ذلك، وينسى هذا السلاح العظيم، أعظم سلاح بيدك هو الدعاء، فالله عز وجل جعله بيدك أيها المؤمن، فعليك أن تقبل على الله، واعلم أنك إذا قبلت على الله بالدعاء فاعلم أن الله تعالى قد أراد بك خيرا عظيما. أسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يفتح لنا من خيراته وهباته، وأن يوفقنا للدعاء المقبول، وأن يستجيب منا ومن إخواننا المسلمين في أرجاء الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة